إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، هذه الخطبة هو استقراء لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة إلى الذين يحرصون على القدوة المطلقة، هذه الخطبة إلى الذين يبحثون عن المنهج، ما هو المنهج الذي يدخل الجنة، هذه الخطوة إلى الذين يدعون أنهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من يبحثون عن السيرة الكاملة، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى من يبحثون عن الطريق الموصل إلى الجنة، إلى من يدعي أنه سلفي أثري يتبع سلف الأمة وأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا في هذه الخطبة نبحر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى محمد صلى الله عليه وسلم حياته. ولا شك أنه ما في إنسان ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم كمسلم، ولذلك كثير ما تسمع إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إضافة للصلاة والسلام عليه، اللي يقول: نفديك بأبي وأمي، فداك أبي وأمي، روحي، قدوتي، حياتي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المثل الأعلى، هذا الكوكب، هذا الشمس. وتجد من المدائح والإطراء والكلام الذي يقال بحق، وهو قليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته؟ دعوني في هذه الخطبة باختصار أتطرق إلى جانب واحد فقط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت حياته مليئة. باختصار، حياة الأنبياء فيها ثلاث جوانب. باختصار، حياة الأنبياء فيها جانب علمي يتعلق بالعلم وتعليم الناس العلم ودعوة الناس إلى العلم وتفقيه الناس وتثقيف الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بالعلم. وفي الأنبياء في حياتهم جانب آخر يتعلق بعبادة الأنبياء أنفسهم، هم عبادتهم لله تعالى، صلاتهم، صومهم، خشوعهم، كيف يصلون السنن الراتبة القبلية البعدية، المحافظة على الوتر، المحافظة على الضحى، صيام الاثنين والخميس، صدقة السر وغيرها، جوانب تعبدية عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في جانب آخر، وهو الجانب الذي أخذ أكثر من 90% في حياة الأنبياء، كحديث للقرآن عنه، الجانب الأكبر الذي تكلم القرآن عنه أو وردت به السيرة، هو الجانب المتبقي الثالث، وهو جانب دعوة الأنبياء. كيف دعا الأنبياء؟ أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، جهادهم، تضحياتهم، نصائحهم، كلامهم مع الخصوم، مواقفهم البطولية، هذا الذي سطره القرآن عن الأنبياء. القرآن ما تكلم كثير في حياة الأنبياء عن علم الأنبياء، آيات بسيطة تكلمت عن علم الأنبياء: وإنه لذو علم لما علمناه، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقل رب زدني علما. هذه فقط الآيات قليلة تكلم الله فيها عن الجانب العلمي في حياة الأنبياء. جانب العبادي في حياة الأنبياء: صلاة، صوم، زكاة، حج، جانب قليل، لأن جانب عملي الناس تشوفه في حياتهم، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جلس في مجلسه فسبح، ثم صلى صلى الله عليه وسلم سننا، فكان يعدوا له صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ثنتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. كان يرون أنه إذا دخل المسجد صلى ركعتين، كان يرون أنه ليس في يده شيء، بل كان صلى الله عليه وسلم يتصدق. هذا جانب عبادي في حياة الأنبياء، حتى الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن باقي الأنبياء قال: وكانوا لنا خاشعين. كلام قليل. لكن الجانب الأكبر في حياة الأنبياء هو جانب جهادهم عليهم الصلاة والسلام، جانب مناظراتهم، جانب دعوتهم، جانب ما فعلوا من أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الجانب الأقوى والأغلب.
أنا ما أستفيد من عبادتك شيء، ولا الأمة تستفيد من عبادتك شيء. خليك قعد في هذا المسجد تعبد 1000 سنة إلى أن تموت، لن يتغير منكر خارج باب المسجد. بنك عند باب المسجد لا يتغير ولا يزال. اقعد تعبد 1000000 سنة لن تتحجب امرأة قاعدة برا المسجد، ما راح يتغير شيء. العبادة يعود فضلها لك أنت، علشان تصيغ نفسك من جديد، وعلشان تتقوى من جديد في مواجهة الباطل، وعلشان الله ينزل عليك القوة والرحمة. هذا جانب العبادة. جانب العلم، ما نستفيد من علمك إذا ما نزلت إلى الميدان. لو كنت أعلم أهل الأرض علما لكن ما تنزل الميدان ما نستفيد منك. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسحر بهم النار 3، افتتاحية النار، قص شريط النار لدخول أول دفعة إلى النار، يدخلها عالم لم يعمل بعلمه، وإنما حفظ القرآن وتلى القرآن وتعلم القرآن وأجاد فن القراءات وغيرها حتى يقول الناس عنه أنه قارئ. هذا أول افتتاحية جهنم، هذا النوعية الأولى التي تدخل إلى جهنم. إذن علمك المجرد ولا عبادتك ما تنفع الأمة. لو جلسنا في هذا المسجد وصحنا ونحنا وبكنا وبكينا 1000 سنة لن يتغير من المنكرات شيء. إن الذي يغير المنكرات الجانب الثالث، جانب الدعوة، الجهاد في سبيل الله. يا أيها النبي حرض المؤمنين على الجهاد، حثهم على أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إصلاح المجتمع. هذا اللي الله قال حقنا، حرض الناس على ذلك، لا تكلفوا إلا نفسك، وحرض المؤمنين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا الجانب الثالث اللي يأثر في الناس ويأثر في المجتمعات. دعوني في هذه الخطبة أتطرق لهذا الجانب بشكل سريع، إن شاء الله في خطب قادمة أتكلم عن الجانب الأخلاقي في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، الجانب العبادي، الجانب العلمي. لكن هذا الجانب الذي ملأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في طيل سنوات دعوته، 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يركز على هذا الجانب، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إصلاح المجتمع، إنكار ما هم فيه. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتيب صغير اسمه ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، 150 مبدأ خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الجاهلية يعبدون الأصنام، خالفهم وهاجمهم في عبادة الأصنام، خالفهم صلى الله عليه وسلم في التعصب للعادات والتقاليد. كان عندهم مبدأ أن الإنسان إذا يحصل على أغلبية هو على حق، خالفهم صلى الله عليه وسلم في ذلك، والقرآن كان يدعمه في ذلك أن الغالبية لا تمثل الحق. خالفهم في مبدأ اتباع العادات والتقاليد، التعصب للجنس، التعصب للون، كلها أعمال جاهلية. ما كان النبي يتعبد، كان يهاجمهم صلى الله عليه وسلم. وترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة وهو صلى الله عليه وسلم 13 سنة ما يعرف النوم في بيته. كان يلف وراء الناس في القبائل في أسواقهم. العرب عندهم سوق ذي المجاز وسوق مجنة وسوق عكاظ، هذه مواسم سنوية يجتمع الناس فيها، في موسم للكلمة والشعراء والأدباء يحضرون، وفي موسم لبيع البضائع، تبادل بضائع الشتاء ببضائع الصيف، وفي موسم آخر تلتقي به العرب. 3 أسواق رئيسية لها أشهر معينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه إلى هذه الأسواق ويتبع الفجاجة، يعني يروح ما بين الجبال والسهول ويدور الناس، يأتيهم بخيامهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله. مو بس لا إله إلا الله يعني يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإنما خلع الجاهلية من قلوبهم. كان صلى الله عليه وسلم يغير حياتهم، تغيير سلوكهم، تغيير أخلاقهم، تغيير تربيتهم، حتى ملابسهم كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تغييرها والانصباغ بصبغة جديدة، صبغة الإسلام والتخلص من صبغة الجاهلية. ولقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل هذا، في سبيل الدعوة إلى الله والخروج، والله تعالى حثه فاصدع بما تؤمر، امشي على هذا واستمر على هذا ولا ترد عليهم وهم يهددونه. هددوه بالقتل، هددوه بالسجن، هددوه بالطرد والإبعاد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قتل أو سجن أو طرد، واستمر صلى الله عليه وسلم على ذلك. زاد الأمر حتى تطاولوا عليه صلى الله عليه وسلم، فجاءوا عقبة بن أبي معيط فبصق تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن رأيتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا، لو أمسكك بر مكة أقتلك صبرا، وقد تحقق ذلك. ف فإن عقبة قد أسر مع من أسر ببدر، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الأسارة وقتل عقبة لأنه كان طاغوتا كبيرا. تآمروا عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند البيت، فكان إذا مر صلى الله عليه وسلم تغامزوا عليه، قالوا هذا محمد اللي يقول إن ما في الله إلا واحد، هذا محمد اللي يقول إن في ملائكة، هذا محمد اللي يقول دعوا الآلهة واعبدوا إلها واحدا، هذا محمد الذي ينسف اللات والعزى، هذا محمد اللي يقول أن الله قد قدر كل شيء، هذا محمد اللي يقول أن الله في السماء، هذا محمد الذي يدعو إلى إطلاق الحرية وإطلاق العبيد وتحرير العبيد، هذا محمد الذي يدعو إلى المساواة. وبدوا يلمزون ويهمزون به صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت مرة واحدة ثم وقف عليهم، فتحامزوا به، ثم طاف مرة ثانية فتهامزوا به، ثم أتاهم مرة ثالثة فقال يا قريش تعلمون والله قد جئتكم بالذبح، يعني إذا ما تسكتون يسلط الله تعالى عليكم الموت وسأذبحكم ذبحا. فخرس القوم وجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم فشدوه من رقبته وقالوا له أأنت الذي تقول كذا وكذا، وهو يقول نعم أنا الذي أقول كذا وكذا، بقوة منه صلى الله عليه وسلم وثبات على الحق. ولما صلى صلى الله عليه وسلم وسجد قال أبو جهل المسمى هشام بن الحكم قال إن بني فلان قد نحروا جزورا، يعني العائلة الفلانية اليوم ذبحوا جزور، كرش الجزور وسخه مرمي في الزبالة، من يأتي به فيضعه على رأس محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فقام أشقى القوم وأتى بسل الجزور، كرش الجزور وهو ثقيل، فحمله مجموعة، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد إذ وضعوه على ظهره صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فدفعته من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد تجمع الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فضربوه ضربا حتى جاء أبو بكر فبكى وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لقد تعرض صلى الله عليه وسلم للضرب وتعرض للبصق في الوجه وتعرض للإيذاء وشوهوا سمعته، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا يعلمه بشر، قالوا هذا يهذي، قالوا أتى بأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ومع هذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ولا لحظة واحدة، واستمر صلى الله عليه وسلم في الجهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الدعوة والنصيحة والتضحية، أسلم من أسلم وكفر من كفر. لكن هذا الذي كان يؤثر، ما اعترضت قريش على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلي صلي كما يشاء، ولا اعترضوا على عبادته، إنما اعترضوا على دعوته. إن الذي يؤثر ويفعل بالناس هي الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، تغيير أحوال الناس، هذا اللي يؤثر، هذا الذي غير خريطة العالم. ولذلك انظروا إلى العهد المدني بعدما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأ صلى الله عليه وسلم حياة جديدة أذن له فيها بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة، في المدينة عفوا. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما هاجر 53 سنة، بعث عمره 40، جلس في مكة 13 سنة، هاجر عمره 53، 53 متقاعد الآن، في زمننا هذا 53 يعاني من السكر والضغط والأمراض وخلاص هو جاهز للانتقال إلى المستشفى والمقبرة. 53 سنة بدأ صلى الله عليه وسلم حياة جديدة ملئت بالجهاد، حتى قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن الناس يقتدون بي قسرا وقهرا وجبرا، لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت وراء سرية أبدا، ما أترك سرية تخرج غازية في سبيل الله إلا كنت في صدرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل. هذه كانت منية النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن بموتك حياة للأمة، ولعلمه أن علمك ما ينفع الناس ولا عبادتك تنفع الناس، إنما ينفع الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والإصلاح. افتتح صلى الله عليه وسلم حياته المدنية أمام 4 أعداء تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. العدو الأول قريش، التي لا تزال تطارد محمد صلى الله عليه وسلم وتؤلب ضده القبائل. العدو الثاني اليهود الذين يرون أنهم أحق بالملك وأحق بالنبوة، وقد عرفوا الحق كما يعرفوا أبناءهم، فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يملكون أموالا وشبابا ورجالا وتاريخا طويلا من الخيانات والغدر، فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عدو ثاني. العدو الثالث الأعراب المتربصون حول المدينة من القبائل المشتتة المفرقة التي تريد أن تحصل على الغنيمة من قريش إذا قتلت محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تريد أن تهجم على المدينة فتقضي على دولة الإسلام. وهؤلاء كثر مفرقون حول المدينة من قبائل شيبان ومضر وبكر وتغلب، حتى أن بكر أخيرا دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. والعدو الرابع منافقون في المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، مرض كثير من كبار الناس وأصبحوا رؤوسا للنفاق، يظهرون الإسلام ويصلون لكنهم يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة أعداء تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم في حوار وطني، ولم يجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بسلسلة الإخاء الإنساني، وإنما كان صلى الله عليه وسلم واضحا، وأنزل الله تعالى عليه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررها أكثر من مرة: لكم دينكم ولي دين، هذا سبيلي وهذا سبيلكم، لا مجال للالتقاء إلا على كتاب وسنة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ما في هذا الالتقاء على عبادة الله فقط. ثم سل صلى الله عليه وسلم سيفه. أنا سأسرد لكم بشكل سريع غزوات وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أكثر مما يتصورها الإنسان. نحن لا نعرف أو المشهور من سراياه وغزواته إلا بدر وأحد والخندق، وبعد ذلك فتح مكة ثم حنين، ثم بعد ذلك كانت غزوة تبوك وبينها خيبر. لكن في الحقيقة أكثر من 37 معركة، إما كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو كان يكفل صلى الله عليه وسلم أناسا من آل بيته حتى لا يقول والله خل عيال الناس يقاتلون وهو قعد صلى الله عليه وسلم. فافتتح صلى الله عليه وسلم حياته في المدينة بغزوة الأبواء، قادها بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم غزوة بواط، ثم غزوة العشيرة، ثم سراياه إلى الأعراب بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرية عبد الله بن جحش، ثم غزوة بدر الأولى قادها بنفسه، ثم غزوة بدر الكبرى قادها بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم غزوة السويق قادها بنفسه. طارد أبو سفيان، لما جاء أبو سفيان ينتقم لقتل بدر جاء المدينة ثم هرب ليلا، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فرمى السويق، يعني رمى التمر والأكل اللي معاه عشان يتخفف وتسرع الإبل وتسرع الخيل، فسميت غزوة السويق. لحقهم صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فتفرغ صلى الله عليه وسلم ليهود بني قينقاع، ثم غزوة ذي أمر مع غطفان، ثم غزوة الفرع، ثم غزا صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة أحد، ثم غزوة بني النضير من اليهود، ثم غزوة بني لحيان، ثم غزوة ذات الرقاع التي مشى بها صلى الله عليه وسلم على قدميه الشريفتين حتى تقطعت الخفاف ولف الرقاع على أقدامهم، ثم غزا صلى الله عليه وسلم بدر الثانية، ثم غزا دومة الجندل، ثم غزوة بني المصطلق، ثم الخندق والأحزاب، ثم بني قريظة في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم الحديبية، ثم في السنة السابعة خيبر، في السنة الثامنة مؤتة، وفي نفس السنة غزوة أو سرية ذات السلاسل. أرسل عمرو بن العاص إلى أطراف الكويت هنا إلى كاظمة وإلى أطراف العراق صلى الله عليه وسلم لقيادة أو للإطلاع، وفي الجيش أبو بكر وعمر، وكان يقودهم عمرو بن العاص، وذلك في السنة الثامنة. وفي السنة العاشرة فتح صلى الله عليه وسلم مكة ولم يستقر بها، بعد 19 يوما مشى إلى حنين ليفتح الطائف صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى غزوة تبوك والتي تسمى بغزوة العسرة. امتلأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، امتلأت حياته بالغزوات، امتلأت حياته وهو رجل كبير في السن قد تجاوز 60 سنة صلى الله عليه وسلم. لعلمه أن خريطة العالم لن تتغير إلا بالتضحيات، ما تتغير خريطة العالم بصلاتنا ولا بصومنا ولا بزكاتنا ولا ببكائنا. هذا لنا نحن، نعم فيه فائدة لنا نحن، لكن العالم والمفسدون لن يتغيروا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله ومناصحة أهل الباطل ومقارعة أهل الباطل، وجاهدهم به جهادا كبيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لقد خرج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ديارهم وتركوا بيوتهم وتركوا نساءهم وأزواجهم داعين إلى الله مجاهدين غازين. كل الأنبياء، ما في نبي قاعد في بيته، كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الله تعالى. هذا إبراهيم له قصة طويلة وتاريخ كبير في دعوته لأهل مصر، وله قصة أخرى في العراق، وله قصة ثالثة في الشام، وله قصة رابعة في الحجاز. ولذا قال الله تعالى عنه إن إبراهيم كان أمة كان يشكل عالما بنفسه صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام استمر طيلة حياته وهو يدعو إلى الله تعالى، ما عرف الجلوس ولا عرف النسك ولا عرف المساجد ولا التبتل ولا الاعتزال، وإنما كان صلى الله عليه وسلم طريدا من أرض إلى أرض حتى مات صلى الله عليه وسلم ولم يدخل إلى بيت المقدس، وقد حبس مع قومه سنوات طوال في أرض التيه. ومثله عيسى، بل كان عيسى عليه الصلاة والسلام يسمى بالمشاء لأنه ليس له بيت يؤويه ولا أرض يستقر بها، وإنما كان مشاء طيلة حياته عليه الصلاة والسلام إلى أن رفعه الله تعالى وهو يدعو إلى الله تعالى. وخذ على سبيل المثال أو على سبيل ذلك، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قضوا حياتهم بالدعوة إلى الله، وهو الشرف الذي يكسي الله تعالى به المؤمن أن يكسيه الله تعالى بشرف الدعوة. ومن أحسن من الله قول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. لا يوجد أحد أفضل من هؤلاء، وليس ثمة أحد أفضل من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ليس أحد أفضل ممن يدعو إلى الله تعالى. لذلك من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقول حب النبي وفداه أبي وأمي دونك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، حياته صلى الله عليه وسلم قضاها بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والتضحية. لم يكن صلى الله عليه وسلم ناسكا عابدا معتزلا في مسجد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم عالم قرطاس معزول عن أمته بالكتب، ولم يكن صلى الله عليه وسلم رجل تجارة يبخل بماله عن أمته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم إلا رجل دولة يعيش مع هذه الأمة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. كم في زماننا هذا من العلماء، كم في زماننا هذا من العباد، كم في زماننا هذا من النساك. شوفوا الحرم كم فيه من آلاف مؤلفة من العباد الذين قضوا حياتهم يتعبدون في الحرم لا يخرجون. هذول ما يقدمون في تاريخ الأمة شيء، يقدمون لأنفسهم صح. كم بكى الناس في مكة والمدينة دعاء وصياحا وبكاء، ما غيروا في تاريخ فلسطين شيء، ولا غيروا في حصار غزة شيء. إن الذي يغير هو الواقع، يغير الدعوة، الجهاد في سبيل الله. ولذا لما علم الصحابة ذلك ما قعدوا في مكة وهي أشرف البقاع وأحبها إلى الله، خرجوا من مكة. عدة من حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 124,000 صحابي، هذول اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 124,000، لم يبق في مكة منهم إلا 10,000. 114,000 تشتتوا في الأرض وتوزعوا دعاة إلى الله تعالى. ما ينتشر الدين بالقعدة في المساجد، ما ينتشر الدين بالكلام، ما تغير المنكرات بمجرد الدعاء، لازم يصحبه عمل دعوة. بعضهم مات على حدود الصين، قثم بن العباس قبره في أذربيجان. بعضهم مات تحت أسوار تركيا أو إسطنبول، أبو أيوب الأنصاري ضريحه هناك شاهد عليه. أكثر من 30,000 صحابي ماتوا في الشام، قبورهم شاهدة على تضحياتهم. ألوف مؤلفة من الصحابة ماتوا في العراق، قبورهم مشهورة في البصرة وفي غيرها من الأماكن. هذا الصحابة، هذول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أن خدمة الدين إذا تبي منهج النبي، طريقة النبي، سلفي كالنبي، أثر النبي، أن تفعل كالنبي. لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت وراء سرية أبدا، لو ما أشق على هذه الأمة ما أجلس أبدا لتجد لذة الدعوة ولذة العبادة إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل
لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى الذين يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تمشوا بمبدأ الدعوة إلى الله تعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما ترى إنسان يفعل الخطأ، زوجتك، بنتك، أولادك، أهلك، جيرانك، أصحابك، صديقك، أي إنسان عزيز عليك، إذا نصحته ودعوته لتغيير المنكر فأنت على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة. نحن لا نطلب من كل الناس أن يخرجوا فيغزوا في سبيل الله، ولا نقول كل الناس هدوا بيوتكم وعيالكم روحوا جاهدوا، ولا نقول لكل الناس تحولوا إلى علماء، لكن مطلوب منا أن المنكر إذا رأى أهل الحق رأوا المنكر أن ينكروا، هذا هو المطلوب. لو أن كل إنسان رأى منكر فأنكره بما يسر الله له بالحكمة بالموعظة الحسنة وبما يسر الله لك لقلت المنكرات. لكن أنا أشوف المنكر وصد سوي نفسي ما شفت، والثاني يرى المنكر وصد، والثالث يشوف زوجته ويستحي يكلمها، والزوجة تشوف زوجها وتستحي تكلمه، والأم تشوف بناته وتصد عنهم كأنها ما شافتهم تقول توها صغيرة، والأب يشوف عياله ويصد عنهم لا يأمر ولا ينهى، والعائلة فيها من المنكرات، وإحنا نعرف المنكرات. لا أحد ينكر لا على دولة، ولا أحد ينكر على وزير، ولا أحد ينكر على مسؤول، وكل يجامل الثاني. شذي تنتشر المنكرات بهذا الشكل، تزيد المنكرات. وهذه مو المشكلة، المشكلة بالنسبة لنا نحن منكر، لكن الجيل الجديد الذي يخرج لا يعرف أنه منكر، لأن شاف الآباء ما أنكروا فتعود عليه الأبناء، وبعد ذلك من المنكر يصير معروف يتحول. على سبيل المثال، هي البنوك الربوية منكر، كل عمل ربوي منكر حرام. الله تعالى بنص القرآن قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ومو بس الربا، الربا واللي يشتغل بالربا واللي يوقع حق الربا والشاهد حق الربا كلهم داخلين في الحرمة. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، هذا حرام، احنا نعرف الحرام هذا، لكن سكوت الناس عن تكرار ذلك أدى إلى أن أصبح قانون. الآن في قانون رسمي يسمح بإنشاء هذه البنوك ويغطى بغطاء رسمي. طيب راح الجيل، جيل احنا راح، الجيل الذي يأتي بعدنا يرى ان هذا معروف ومنكر، ايش حق يبقى تنكره؟ احنا من 20 سنة شايفين عندنا بنوك، بنوك صار لها 60 سنة، ايش تقول حرام؟ فيتحول المنكر الى حرام. التبرج على سبيل المثال حرام، ما يجوز للمرأة ان تكشف شعرها ولا ان تتبرج، حرام بنص القرآن، محرم بالاجماع لان فيه نصا شرعيا. لكن انا ما انكر، انت ما تنكر، خواتها اهلها خليك، انا ما اعرف بنات الناس، اهلهم خواتهم اخوانهم عماتهم ما حد ينصح. خلاص الجيل الثاني الذي يخرج يقول اشدر، انا شايف عمتي وخالتي كلهم متحجبين، ايش حق انت تقول حرام؟ هذه عماتي وخالاتي متحجبين. هكذا ينتشر المنكر ويتحول. وقس على ذلك كل انواع الحرام، بس على ذلك الصداقات المحرمة، بس على ذلك الرشوة، بس على ذلك بيع الإقامات، بس على ذلك أخذ المال بغير وجه حق. كل هذه الأموال كلها تتحول بعد مدة إلى معروف، صير منكر صير معروف. ثم إذا صارت كذلك رفع الله الرحمة عن هذه البلدة أو عن الناس، وضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وأزال الله تعالى عنهم الخيرات، دعوا صاحوا ناحوا بكوا، الله ما يستجيب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن على يد الظالم أطرا، يعني لا تخلونه لا تجاملونه، أو ليوشكن أن ينزل الله عليكم عقوبة، عقاب من عندي، تدعون تصيحون فلا يستجاب لكم، ما يستجيب الله تعالى ولا يرفع هذه العقوبة. إذا من أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه الجهاد في سبيل الله بنفسك، تنزل عاد بعدها مراتب جهاد الكلمة، تنزل بعدها مراتب الجهاد بالقلب، إنكار جهاد المال، هذه كلها مراتب. لكن هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة مليئة بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الأمة. اجعل لنفسك أثرا، إنا سنكتب آثارهم وما قدموا، آثاركم يعني كل شيء فعلت الله سيكتبه لك. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأنصح وإصلح قدر المستطاع بالحكمة والموعظة الحسنة. اهتدوا اهتدوا ما اهتدوا كيفهم، لكن ما أسكت، أنصح قدر المستطاع، مرة بلساني، مرة بشريط، مرة برسالة، مرة بالكلام، مرة بالدعاء لهم، عسى الله تعالى أن يهديهم ويصلحهم، وخلاص أمر أؤدي واجب الشرعي. أما حكاية أصلي وروح البيت ما تصلحها، حكاية صلوا صوموا وروح البيت ما يمشي هذا، هذا اللي يبي إبليس أصلا. إبليس يبينا نصلي وروح ننام،
يريدنا أن نرى المنكرات فلا ننكر. أول ما نزل عقاب الله على بني إسرائيل ونزل فيهم النقص ونزلت عليهم اللعنة، أن الرجل أول شيء كان إذا رأى المنكر كان يقول حق صاحب المنكر، مثلا اللي ياخذ رشوة يقول اتق الله ما يجوز هذا، لا تاخذ رشوة تضغط على الناس ودفعوا لي عشان أمشي معاملاتكم. ثم إذا صار من الغد صار أكيله وجليسه، يعني بعد يومين قام يقعد معه ويأكل معه ويشربه، ما يأكل رشوة بس يأكل معه. فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ولعنهم الله تعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سبب أن الله لعنهم ما كان ينكروا المنكر، لذلك لا نجامل بالنصيحة بالحكمة بالموعظة الحسنة، ما قلنا تهاوش مع الناس ولا طق الناس ولا صارخ على الناس ولا صيح على الناس ولا الناس تتبدل بلحظة واحدة، وإنما يجب على كل إنسان بما مكنه الله تعالى أن ينصح، ينصح رحمة في الناس، ينصح عشان لا يدخلون جهنم، لأن الله تعالى ما يجامل الناس. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، ما في مجاملة يوم القيامة، الله ما يجامل أحد. فلذلك رحمة بنتك، رحمة بولدك، رحمة بزوجتك، رحمة بهلك، رحمة بالحاكم والوزراء والناس أن تنصح رحمة بهم، وإلا عذاب الله شديد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ما حد يعذب مثل الله، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا في مجاملة، ولا حد يشفع لك إلا بإذن الله، ولا حد رح يلتفت لك، ولا جنودك تنفعك، ولا ينفعك يومئذ إلا عملك الصالح. ذلك رحمة منا، بس رحمة، رحمة على هؤلاء ننصحهم ونبي لهم الخير وندعو لهم ونتمنى أن الناس كلها تهتدي، ونتمنى كل الناس تدخل الجنة، والله مو ناقص منا شيء، خلي العالم تدخل الجنة كلها، ونتمنى أن الله ينجي الناس من النار، لكن الناس هم أنفسهم اللي يكفرون، هم أنفسهم يلقون أنفسهم بالنار. لذلك كن سببا في هداية الناس، كن سببا لنشر الخير بشريط، بكلمة، بموعظة، بنصيحة، واترك الباقي على الله. لعل كلمة تؤتي ثمارها بعد سنوات، لعل كلمة تكون سبب في انقلاب حال الإنسان، كان بحاجة إلى كلمة فجاءت الكلمة منك هذه. وخل هذا هدف في حياتك أن تسعى لتحقيقه. هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قضاها داعيا، قضاها مجاهدا، قضاها مضحيا صلى الله عليه وسلم. لم يعرف النوم صلى الله عليه وسلم، لم يعرف الجلوس ولا السكون إلى المساجد، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم غازيا مجاهدا مضحيا داعيا إلى الله تعالى. تعلم منه الصحابة ذلك ومشوا على هديه صلى الله عليه وسلم. حياة أبو بكر سنتين امتلعت بحروب الردة. شنو حروب الردة؟ عشان أرجع الناس للإسلام. لو بزمننا هذا كان يقول بالطقاق خلي يدخلون جهنم ارتدوا، وكيف مش عليه منا. الناس أحرار فيما يعتقدون كما تنص الأنظمة، كل إنسان حر في اعتقاد. أبو بكر ما رضي، قال والله، قال يا أبو بكر تخلي المدينة فيها أمهات المؤمنين، شلون تترك المدينة وتخرج تغزو في سبيل ما عند أحد، أتترك المدينة وتلعب وتترك أمهات المؤمنين؟ قال والله لو دخلت الكلاب وجرت أمهات المؤمنين بأذيالهن، يعني لو تخلو المدينة وما يصير فيها إلا كلاب تلعب وتجي الكلاب تعض أمهات المؤمنين أثيابهم، ما تركت أمرا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أترك الجهاد في سبيل الله، راح أجاهد وأغزو ورجع الناس كلها مرة ثانية. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سنتين قضاها وهو بس يرجع الناس للإسلام. ارتد كل الناس، ما بقى إلا مكة والمدينة والطائف، كل العرب اللي يسمون العام التاسع عام الوفود رجعت مرة ثانية ارتدت. مئات الآلاف كفروا وارتدوا، راح قاتلهم أبو بكر، يجمع حطراية في المسجد ويدعو أبناء القبائل، يا شباب تعالوا نروح نغزو، يتجمعون 50-60 يعطيهم الراية، يقول اغزو في سبيل الله، روح ومر على القبائل في طريقك وخذ أولادهم معك حتى يتكون جيش 1000 وينزل الله تعالى عليهم النصر فيرجع الناس مرة ثانية، تعالوا ارجعوا للإسلام، فيرجعهم مرة ثانية. حتى جاء في رواية ذكرها كثير من أهل السيرة، يقول رجل من بني شيبان دخلت المدينة في حروب الردة، آخر حروب الردة، فإذا رجل نحيف، رجل ضعيف نحيف له شعرات شقراء في خديه، اللي هو أبو بكر جالس والناس حوله من كل مكان، تجمعين الناس المسجد وهو جالس، وحوله رجل عظيم واحد عملاق كبير أصلع يقبل رأسه ويديه يقول لولا أنت لهلكنا لولا أنت لهلكنا. قلت من هذا؟ قال هذا أبو بكر وحوله عمر بن الخطاب. عمر يقول أبو بكر لو ما أنت أمضيت الجهاد وخرجت داعيا في سبيل الله كان هلكت الناس كلها خلاص العرب. شوفوا تصور مصيرنا احنا لو كان احنا ارتدينا، كان ابانا واجدادنا مرتدين وما خرج ابو بكر يرد الناس مرة ثانية، شنو وجه التاريخ راح يكون؟ ايش راح تطيح دولة فارس؟ راح تغير دولة الروم؟ ما راح يتغير شيء، وجه التاريخ لن يتغير لولا ان الله تعالى سخر ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. هذه ثمرات الدعوة الى الله تعالى، انك تقلب حياة الناس من واحد منحرف الى واحد مهتدي، من واحد مكتوب في اهل جهنم يدخل الى الجنة، من واحد ظالم الى انسان يصير عادل، من واحد مراضي الى انسان متقي الله سبحانه وتعالى، من واحد بخيل الى واحد كريم. ان الهداية تقلب حياتك مرة اخرى، هذه فائدة الهداية. ولذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.